بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيًا ولا محرومًا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين. أحبتي الكرام، في هذه الأيام الأربعة إن شاء الله تعالى بدءا من هذا اليوم نتدارس كتابا مهما من الكتب المفيدة النافعة التي تكاثرت النقول عن الأئمة قديما وحديثا، كثرت النقول من العلماء قديما وحديثا في الثناء على هذا الكتاب، ومؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، الإمام الحجة العالم المجاهد الذي طبقت شهرته الآفاق وبارك الله في علمه، فنفع الله بمؤلفاته الجم الغفير من الناس في حياته وبعد وفاته إلى يومنا هذا رحمه الله تعالى. وكتابه هذا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ألفه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لبيان عذر الأئمة الكبار الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وفقههم وجلالة قدرهم، وأنهم علماء يؤخذ منهم ويرجع إليهم في الفتوى ومعرفة الأحكام، إلا أنه قد ينقل عن بعض الأئمة أقوالا وفتاوى تخالف شيئا من أحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتعجل متعجل، وأسيما من المبتدئين من طلبة العلم ومن ضعاف طلبة العلم، في الذم والتشنيع على الأئمة بتركهم العمل بالحديث الصحيح. فبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العذر للأئمة بتركهم العمل بحديث صحيح لمن نقل عنه منهم ذلك. وقد تميز المؤلف رحمه الله تعالى عندما ألف هذا الكتاب عن المؤلفات في هذا الباب قديما وحديثا، فغالب ما يؤلف في هذا الكتاب يعنون بعنوان أسباب اختلاف العلماء أو أسباب اختلاف الفقهاء، وألف أكثر من كتاب بعنوان الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف، وهو ما قال أسباب الخلاف، إنما ألفه بصيغة أخرى تميز بها وانفرد بها رحمه الله تعالى، فألفه بعنوان رفع الملام، أي ذكر الأعذار عندما نجد فتوى منقولة عن أحد من الأئمة بخلاف حديث صحيح ربما صريح في الحكم، فبين المؤلف العذر في ذلك، وأجمل وفصل رحمه الله تعالى وعلل ومثل في كتاب بديع، إن قلت إنه من كتب آداب طالب العلم فهو كذلك، وإن قلت إنه من كتب معرفة أسباب خلاف العلماء والخلاف العالي فهو كذلك، وإن قلت إنه من كتب أصول الفقه فهو كذلك. ونظرا لأن المدة قصيرة والوقت قصير، 4 أيام في الواقع قد لا يصف لنا إلا 30 دقيقة أو 40 دقيقة، ماذا عسانا أن نقرأ هذا الكتاب فضلا عن المعلق عليه فضلا عن أن نشرحه. لذلك عمدت إلى حيلة شرعية إن شاء الله باختصار هذا الكتاب، وهو بين أيديكم، مختصر بين أيديكم، لذلك سوف نقرأ المختصر ونعلق عليه بشيء من التعليق والبيان والتوضيح. وأنا أقول إن طالب العلم عالي الهمة لا يكتفي بهذا المختصر، بل بعد أن يسمع هذا المختصر التعليق على هذا المختصر فليعلم أنه كالمقدمة لفهم هذا الكتاب، فليرجع إلى أصل الكتاب وليقرأه، وهو كتاب ليس بالكتاب يعني قد يقال كتيب، يعني ربما أنه ما يتجاوز 60 صفحة من حجم متوسط. بالتالي أنا أوصي بقراءة الكتاب، ربما حتى لو قرأه شخص لديه وقت في أثناء الدورة قرأ هذا الكتاب فهو موجود بحمد الله تعالى ومتوفر. وما بين أيديكم من المطبوع الموزع عليكم من قبل الإخوان المنظمين للدورة جزاهم الله خيرا، فهو ملخص لهذا الكتاب، نقرأه منه ونعلق بما يفتح الله تعالى علينا في هذه المجالس. أنقل بعض يعني الكلمات الجميلة الحسنة في الثناء على هذا الكتاب. يقول الشيخ جمال الدين القواسمي رحمه الله تعالى: هذا الكتاب جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه. هذا عالم من العلماء يبين أن هذا الكتاب لو كان في الصين جدير أن يرحل إليه ليحصل ويقرأ ويفهم ويستفاد منه، فكيف هو بين أيدينا بحمد الله تعالى متوفر بضغطة زر في الجهاز تحمل الكتاب. وهذا لم تكلف أن ترحل إلى الصين أو غير الصين لتحصل هذا الكتاب، وهو بين يديك بحمد الله تعالى، فبادر إلى قراءته وتفهمه والاستفادة منه. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول: إنه مفيد جدا لطالب الحق، وجه فائدته أنه يعلمه الأدب مع العلماء والأئمة كالأئمة 4 أبي حنيفة النعمان بن ثابت والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل الشيباني والسفيانين سفيان بن عيينة سفيان الثوري والأوزاعي ومكحول وليث بن سعد وغيرهم من أئمة المجتهدين، سواء ممن حفظت مذاهبهم وبقيت أو ممن اندثرت مذاهبهم وتوجد أقوالهم في الكتب، كتب الخلاف العالي كالمقدمة والقدامة ونحوه. فهؤلاء الأئمة سيأتي كلام المؤلف أنا لا يمكن أحد منهم أن يتعمد مخالفة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، بل كلهم معظمون الكتاب والسنة، متبعون راية الاتباع للكتاب والسنة، وما نقل عنهم الفتاوى المخالفة لحديث صحيح فهم مجتهدون معذورون، بل قد يكون الصواب معهم فيكون لهم في هذا الاجتهاد أجران بإذن الله تعالى، وإن كانوا أخطأوا فلهم إن شاء الله تعالى لا يخلون من أجر الواحد. فضعا يقال يؤثمون على ذلك، أو يقال كما سيأتي في آخر الكتاب يعني دخول المجتهد إذا قال بقول باجتهاده وخالف حديث ورد فيه اللعن لمن فعل مثل ما قال به هذا الإمام، ذكر المؤلف أعذار ودلل وعلل وأبحر رحمه الله تعالى في الدفاع عن أئمة وبيان أن مقتضى الأدلة أن هذا معفو عنهم، بل هم مأجرون على اجتهادهم إن شاء الله تعالى. ويقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى: إنني لا أعتقد أنه وجد في موضوعه ولا في بابه نظيره أبدا. بالفعل يعني قلت لكم يعني تفرد المؤلف بصياغة كتابه على هذا النحو وبنائه على العذر يعتبر تفرد في هذا الأسلوب من التأليف رحمه الله تعالى. لعلنا نبدأ نقرأ الملخص. من قارئنا؟ في أحد؟ تفضل تفضل.
الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. أما بعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
نعم، هذه المقدمة من المؤلف رحمه الله تعالى بدأها في جميع نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلكم تثبتونها في الملخص. والبداء بالبسملة من عادة المؤلفين من السلف، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته لملوك الأرض لما كاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، وأيضا سليمان لما كتب كتابه إلى ملكة اليمن بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي هذا تبرك بالبسملة واستعانة بالله جل وعلا، والمؤلف استعان بالله فأعانه على هذا العمل العظيم الموفق. ثم ثنى ذلك بحمد الله تعالى والشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة والشهادة أنه خاتم النبيين، وأتبع ذلك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ائتمارا بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلى على آله وهم أتباعه على دينه وعلى صحابته الكرام الذين صحبوه وهم كل من لقيه مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك رضي الله عنهم أجمعين، وسلم عليهم جميعا. ثم قال: يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق بذلك القرآن. وهذه قاعدة عظيمة من أصول الدين، قاعدة الولاء والبراء. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فيجب على كل مسلم أن يوالي الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ثم بعد ذلك يوالي صالح المؤمنين، وعلى رأسهم العلماء أئمة الدين الذين بيّنوا للمسلمين أحكام دينهم، وأجمعت الأمة على ثقتهم وعدالتهم والأخذ عنهم والنهل من معين علمهم، كما أسلفت من الأئمة الأربعة. هذا الصحابة كلهم عدول وكلهم أئمة، ومن جاء بعدهم التابعين كمجاهد بن جبر المكي وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم، سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وغيرهم من التابعين من أئمة التابعين، ثم أئمة أتباع التابعين، ثم الأئمة المتبوعين ذوي المذاهب الخالدة الباقية، الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم من الأئمة الذين أطبقت الأمة على جلالتهم وعدالتهم وإمامتهم، فهؤلاء يجب موالاتهم ومحبتهم، ومن حقوقهم الدعاء لهم والترحم عليهم، فهم ورثة الأنبياء. فقد ورد في الحديث أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الذين يتعلمونه ابتغاء وجه الله تعالى، ويعملون بما علموا من العلم، ويدعون إلى ذلك، ويصبرون على الأذى في سبيل الدعوة إليه وسبيل نشره وتعليمه. اللهم اجعلنا منهم يا ربنا. ثم طفق رحمه الله تعالى يعدد مزايا العلماء، وهذا كالمقدمة والتمهيد للكلام على عذرهم ورفع اللوم عنهم والعتب عليهم، رفع ذلك ورجاء الثواب لهم إن شاء الله تعالى، ورجاء العفو عن ما صدر من خطأ إن أخطأ منهم من أخطأ. والمؤلف رحمه الله تعالى يا كرام، هذه نقطة مهمة، قلت لكم الكتاب في الواقع كتاب من كتب علم أصول الفقه، ولا إشكال عندي في ذلك، ومنذ كنت أقرأه وأنا أرى أنه مليء بقواعد علم أصول الفقه، فقلت لماذا لا أعدد هذه القواعد وأنظر فيها، فبدأت أجمع هذه القواعد وأنظر في كلام المؤلف وأكتبها، حتى بلغت أكثر من 70 مسألة وقاعدة أصولية. ترى كتاب يعتبر من كتب مختصرة صغيرة، أكثر من 70 قاعدة أصولية موجودة في هذا الكتاب، وهو بناه في الواقع على قاعدة مهمة من قواعد الأصول، وهي أن المجتهد في المسائل الاجتهادية إما مصيب وإما مخطئ، وهذه مسألة معروفة، وهذا قول عامة السلف رحمه الله تعالى والفقهاء، وخالف فيه بعض الفقهاء وبعض وكثير من المتكلمين. القول الصواب إن شاء الله تعالى أن المسائل الاجتهادية لله تعالى فيها حكم واحد، من وافقه فهو من المصيب، ومن خالفه فهو المخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذن نص النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد إما أن يصيب وإما أن يخطئ، لكن الأئمة إذا تكلم عن الصواب والخطأ لا يجزمون في المسائل الاجتهادية بأن الصواب معه، ولا يجزمون بتخطئة مقابلهم من العلماء. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وهي كلمة تكتب بماء الذهب، يقول: قولي صواب، يعني في نفسي يحتمل الخطأ، قولي ليس قول الله ولا قول رسوله، اجتهدت في هذا المسألة، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ما أجمل هذه الكلمة يا كرام. لذلك ما في المسائل الاجتهادية لا يجزم العلماء بصواب أنفسهم. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أفتى بفتوى في مسألة اجتهادية وش يقول؟ يقول: إن ظنوا إلا ظننا وما نحن المستيقنين. يعني انظر يعني جلالة قدرهم، جعلهم ذلك بتوفيق الله تعالى يتواضعون لله ولإخوانهم المؤمنين. فتجد الواحد إذا اجتهد عندما التواضع ما يجعل القول الآخر، ويدين العلم، بل تجد أن هذا ناشئ من العلم، لأن الإنسان كلما قوي علمه بالخلاف كلما زاد عذره للأئمة. وربما يقول قائل: يوجد الخلاف، فما الحكمة في وجود الخلاف في الأحكام الشرعية؟ ما الحكمة في وجود الخلاف في الأحكام الشرعية؟ تفضل.
رحمة.
هو رحمة، ورد في بعض الآثار أن اختلاف أمة رحمة، وهذه الرحمة منزعها أن المجتهدين إذا اجتهدوا في تلمس الحكم الشرعي ووجدوه بعد تعب صعوبة فإنه يكثر أجرهم وترتفع درجاتهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما الذي جعل أهل العلم يرفعهم الله درجات؟ من أسباب ذلك بذلهم الجهد والمهج والأوقات في تحصيل العلم والحرص على إصابة الحق ومعرفة حكم الله تعالى في المسائل، حتى يسهرون الليالي ويتركون الملذات كثير من المباحات في سبيل تحصيل هذا العلم والحفاظ عليه وتعليمه ونشره واستنباط أحكامه من أدلة شرعية في هذا التعب. لو كانت المسائل بينة واضحة لكل أحد ما تمايز الناس العالم وطالب العلم والأمي، إنما حصل التمايز بسبب خفاءة المسائل. فوقع هنا أن الحق قد يصيبه البعض وقد يخطئه البعض. ثم إن فيه ابتلاء لمن يتبع هؤلاء الأئمة إذا تبين له وجه الدلالة من الكتاب والسنة ورأى أن من يقلده من الأئمة في غالب الأحكام قال بخلاف ذلك يأتي البلاء. هل يتبع الدليل الذي اتضح له كالشمس؟ وربما خفي على هذا الإمام، قد يخفى يتبين المفضول ما لا يتبين الفاضل، كما ساق المؤلف رحمه الله تعالى أحكام أمثلة كثيرة 15 مثالا في سنن خفيت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلمها بعض الصحابة لهم دونهم في المرتبة والفضل. فبالتالي إذا بان لطالب العلم أو العام الدليل واتضح وفتوى العالم بخلاف ذلك فالعالم معذور في خطائه، لكن أنت ما عذرك بترك الدليل؟ وهذا عندما يتضح الأمر ويبين، لكن في المسائل الاجتهادية والإنسان يخفى عليه الحكم فإنه يسأل العلماء وتبرأ ذمته بالسؤال لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عندما يتضح الدليل تبين الحجة فلا عذر في ترك الكتاب والسنة وتقليد أي أحد كائن من كان، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسوله، وتقول قال أبو بكر وعمر. انظر وعيد سيدنا هذا الحبر العالم البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورضاه لما كان يحاور بعض الناس مسألة متعة الحج وأن التمتع أفضل من القران والإفراد، فيقول بعض منا أبو بكر وعمر كان يفتيان بالإفراد ويأمر الناس بالإفراد، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع بل هو نص القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. وبين وجه الدلالة رحمه الله تعالى، فعرضوه بقول أبي بكر وعمر فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسوله، وتقول أن قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا في الخلاف اختبار ابتلاء للعلماء ولمن يقلد العلماء إذا بان الدليل الشرعي وظهرت معالم. نعم. قال: وليعلم
أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وعدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، واعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
نعم، إذن المؤلف أعطانا هنا رحمه الله تعالى قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى أنه قال يعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من سنته دقيق ولا جليل. قاعدة حاشا لأحد منهم أن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم معظمون الكتاب والسنة، صادق الاتباع، هم أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة، فلا أحد يتعمد مخالفة شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أقل القليل، دقيقا ولا جليل، شيء دقيق يسير ولا جليل عظيم. فهذه قاعدة، وهو ظننا بأهل العلم أنه ما في أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما ممن أجمعت الأمة على جلالة قدرهم ممن ذكرنا ومثلنا به قبل قليل وغيرهم من يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث عنده وظهر عنده وبان له وجه الدلالة منه. هذه قاعدة. القاعدة الثانية أنهم متفقون على أن كل أحد من الصحابة ومن بعدهم يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم فما يبلغ به عن ربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم. من عدا النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فهو غير معصوم، وهذا اعتقادنا في الصحابة ومن بعدهم العلماء، ما في أحد معصوم. فلم يجعل الله لأحد العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون العصمة لا لأفراد أحد العلماء والأمة بل لمجموع الأمة. فإذا أجمعت الأمة على حكم فإجماعها معصوم من الوقوع في الخطأ، بل قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن الإجماع أقوى الحجج، وذلك إذا ثبت وصح، لأن الإجماع لابد أن يستند على الكتاب والسنة. فالأمة معصومة من الخطأ بمجموعها لا بأحد علمائها، هذه قاعدة. ثم ذكر رحمه الله تعالى المقصد من تأليف هذا الكتاب، قال إذا وجدنا إذن فتوى أو كلام أو حكم قال به أحد الأئمة المقبولين قبولا عاما ممن وصفنا يخالف حديثا صحيحا صريح الدلالة، قال رحمه الله تعالى فلا بد له من عذر في القول بخلاف هذا الدليل من السنة النبوية. لا بد من عذر، لاحظ كلمة لا بد من عذر، لا يمكن أن يكون إلا له عذر يعذر به في ترك العمل بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى وهذا من حسن التأليف وهو منهج قرآني نزل به القرآن، إجمال القول ثم تفصيله، إجمال القول ثم تفصيله. اقرأوا أول سورة الواقعة: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم جاء التفصيل. ثم أيضا آخر السورة جاء إيش الخاتمة والإجمال بعد ذلك. منهج المؤلف رحمه الله تعالى صنع في هذا الكتاب وجرى ومشى على هذا المنهج، جاء بالإجمال، قال جماع هذه الأعذار ثلاثة أصناف. أول أمر إذا قال الإمام من الأئمة المقبولين قولا عاما قولا يخالف حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد له من عذر في ترك القول بهذا الحديث والعمل بموجبه، والعمل موجبه. والجماع الأعذار ثلاثة أصلا. أول عذر قال عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أن ترى أن حديث ثابت ويرى أنه غير ثابت، إما أنه لم يبلغه هذا الحديث أو بلغه لكن بطريق ضعيف، أو بلغه بطريق هو يضعفه وغيره يصححه، أو بلغه بطريق صحيح في الإسناد لكنه ضعف معه لسبب من الأسباب التي ستأتي في السبب الرابع، أو أن يكون نسي الحديث. إذن هذه خمسة أعذار ترجع لهذا العذر، وهو عدم اعتقادها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. العذر الثاني أو الأصل الثاني من أصول الأعذار عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. يقول صحيح هذا الحديث ثابت لكن لا يدل على المسألة هذه التي أتى فيها بهذا القول. لماذا لا يدل؟ في خمسة أعذار أخرى ترجع لهذا العذر الثاني، وهو عدم إرادة هذه المسألة بهذا الحديث. قال لأنه قد يكون ما فهم الدلالة، أو يكون فهم الدلالة لكن يرى أنها ليست دلالة صحيحة، أو يرى أن هذه الدلالة عارضها دلالة أقوى منها، مثل المفهوم إذا عارضه ماذا؟ المنطوق. أو يكون جاء حديث أو آية أو إجماع رأى أن مجيء حديث أو آية أو إجماع تخالف هذا الحديث، أو يكون رأى لديه أصل اعتقد صحته وصوابه يرى أنه يخالف الحديث، مثل إجماع المدينة عند الإمام مالك ومثل الأخذ بقياس الأصول عند الحنفية. فهذه خمسة أعذار ترجع إلى الأصل الثاني من أصول الأعذار، وهو عدم إرادة تلك المسألة بذلك القول. العذر أو الأصل الثالث من أصول الأعذار قال اعتقاده أن هذا الحديث إيش؟ منسوخ. وإذا صار منسوخ فإنه لا يعمل به بل يعمل بالناسخ، ويرى أنه أن الحديث قد عارضه، وهذا يرجع للسبب التاسع والعاشر ما ذكره، يشترك مع السبب الثاني في ذلك مع الأصل الثاني، يرى أن ما عارضه من الأصول دل على نسخه، إما أن يكون هذا المعارض به متفق على جنسه في الأصل أو مختلف عنه جنسه كما سيأتي معنا تفصيله وبيان إن شاء الله تعالى. إذن هذه ثلاث أصول من أصول الأعذار. من يعيدها يا أخوان؟ هذه أسئلة تفضل. هذه الأسباب لكن نبغى الأصول، ثلاث أصول تفضل. أحسنت، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. الأصل الثاني من أصول الأعذار كيف تفضل؟ نعم، عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بهذا الحديث. السبب الأصل الثالث تفضل. نعم، اعتقاده أن هذا حديث منسوخ. إذا هذه ثلاث أصول ترجع كل الأصول وإن تكاثرت. المؤلف في بعض كتبه يقول وقد ذكرت 20 سببا في كتاب رفع الملام، طبعا هو ذكر 10 أسباب في الواقع فقطها بعشرة، لكن هذه الأسباب العشرة أيضا تتفرع لي صور كثيرة تصل إلى أكثر من 50 صورة، رحمه الله تعالى على ما بين ووضح. نعم تفضل.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة، وهي: السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ولا يكون مكلفا للعلم بموجبه، فلو قال في هذه القضية بموجب آية أو حديث آخر أو قياس أو استصحاب فقط يوافق الحديث الذي لم يصله مرة وقد يخالفه، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. وسبب ذلك أن أحدا لم يكن محيطا بكامل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، بما في ذلك الخلفاء الراشدون أنفسهم، إذ كانوا يفتون أحيانا بما يخالف الحديث حتى يأتيهم بيانه فيعدلون عن فتواهم له، كما أن دواوين السنة المشهورة لم تكن جمعت إلا بعد قراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومن هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث النبي صلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، وحتى بافتراض ذلك فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل إن السابقين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم ربما لم يبلغنا إلا بطريق منقطع ونحوه، كما لا يشترط للمجتهد الإحاطة بالكاملة بكل الأحاديث المروية من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإنما يكفيه علم جمهور الأحاديث بحيث لا يخفى عليه إلا القليل، وقد يخالف هذا القليل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. وقد ساق المؤلف 15 مثالا على هذا السبب مما وقع للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، السبب الأول وهو ألا يكون الحديث قد بلغه. قد يقول قائل، طيب إذا كان الحديث ما بلغه لماذا أفتى في هذه المسألة؟ لماذا أفتى في هذه المسألة؟ نضرب مثال. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يفتي أن امرأة مطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوج ثاني ثم طلقها قبل أن يطأها فإنها تحل لزوجها الأول. هذا فتوى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وقد خالفه عامة أهل العلم في ذلك. لماذا خالفوه؟ قالوا في حديث رفاعة القرظي لما طلق زوجته وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول أريد أن أرجع إلى رفاعة، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب لماذا خالف سعيد بن المسيب هذا الحديث؟ اعتذر أهل العلم، قال ما بلغه حديث رفاعة القرظي، ما بلغ حديث رفاعة القرظي. طيب كيف أفتى؟
لأنه اجتهد.
ها مجتهد بما يعني مجتهد لا يجوز أن يقول قولا في الشريعة إلا بناء على دليل. وش هي؟ حتى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأخذ إيش؟ بظاهر الآية. وظاهر الآية فسرته السنة ودلت على أنها غير مراد، وأن النكاح يصدق على العقد وعلى الوطء فهما المجمل، فجاءت السنة ببيان أنه ماذا يراد به الوطء، فأخذ عامة العلماء هذا فهموا هذه الآية ظاهر الآية فهموه على أن لا بد من الوطء، وأن الشرط أن يطأها وينكحها النكاح رغبة لا تحليل، ويطأها ويذوق عسيلتها ثم لو طلقها بعد ذلك حلت الزوج الأول. سعيد قال بهذا القول ما بلغ حديث رفاعة القرظي، فقال بمقتضى ما بلغه فهو معذور إن شاء الله تعالى. وقد ذكر يعني العلم أن سعيد ما بلغه حديث رفاعة القرظي. هذا أمر. الأمر الثاني أو الصورة الثانية، قد يقول العالم بحديث آخذا متمسكا بحديث آخر ما بلغه النص، أخذ تمسك بظاهر حديث آخر. مثاله أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفتيان أن المرأة الحائض إذا كانت أفاضت وطافت طواف الإفاضة في الحج ثم حاضت ما تنفر وترجع إلى أهلها حتى تطوف طواف الوداع. أخذ بما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا العموم يشمل الحائض وغير الحائض. وما بلغهم الرخصة للمرأة الحائض أن يسقط عنها طواف الوداع بحديث صفية رضي الله عنها رضاها لما حاضت فقال نسمع حابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت فأمرها قال فلتنفر إذن. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه بين هذه السنة لزيد وقال اسأل فلان الأنصارية يقول لزيد بن ثابت، فذهب زيد وسألها فقال ما أظنك إلا قد صدقت، ورجع إلى قول عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر كان يفتي بأن الحائض ما تنفر حتى تطوف طواف الوداع ثم صار يرخص بعد ذلك لما بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص. إذن هم معذورون في القول الأول منذ أن بان لهم الحجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بها وقالوا بها وأفتوا بها، ما تعصب لأقوالهم ولا رجعوا عن أقوالهم. وهكذا أتباع الأئمة يجب عليهم أن يصنعوا كما صنع الصحابة، إذا بان الحق اتبعوه ولا يتعصب لأقوال الرجال، بل حجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يقول العالم بقول بناه على قياس، والقياس أصل من أصول الشريعة. فأنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يسأل عن المحرم هل له أن يعقد عقد النكاح وهو محرم، فكان يفتي بذلك، وكان يقول ماذا؟ ما هو إلا كالبيع، قياس، قاس النكاح على عقد البيع، وما بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، من الثابت من حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه وغيره. وبالتالي نلاحظ أن العلماء إذا قالوا بقول يخالف نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا قولا إلا وقد بنوه على أصل في الشريعة، إلا أن هذا الأصل يقدم عليه ما جاء من النص في الحديث، لأن يعني تعلمون الخاص يقدم على العام، والمقيد يقدم على أو يقيد المطلق، وهكذا. فتفهم النصوص الشرعية بعد جمع أطرافها وضم بعضها إلى بعض فهما واحدا، ويؤخذ بها كلها ويعمل بها كلها، وهكذا ما هو منهج الأئمة الأعلام. وقد يقول قائل، المؤلف ذكر اعتراض، قد يقول قال كيف يتصور أنه ما يبلغ الصحابة الحديث؟ فبين قال أنه قد يحدث يسأل بقول في مجلس فيسمع من يسمع من الصحابة، ثم يحدث بقول آخر فيسمع من يسمع من الصحابة، فيكون عند هؤلاء من علم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وبعضهم يصدق بعضا رضي الله عنهم أرضاهم إذا نقلوا حدث بعضهم لبعض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمعون النصوص ويعملون بها فيخصصون العام بالخاص، كما يعني خصصوا المرأة الحائض من عموم لا ينفرنها أحد حتى يكون آخر عازم البيت. فعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رجع إلى قول عبد الله بن عباس الذي بناه على نص قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خاص في المرأة الحائض إذا طاف الطواف الإفاضة أنها تنفر ولو لم تطوف طواف الوداع، فهذا خاص في المرأة الحائض، والحديث العام يعم بقية المسلمين، فالخاص في موضع خصوصي يقدم على العام، فنقول الحائض في هذا الخاص فيقدم على العام، ويعمل يقضي الخاص على العام، هذه قاعدة أصولية فهمها الصحابة وعملوا بها والتزموا بها رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا لا يقال إنها يعني كيف تخفى السنة، نعم تخفى السنة، وهذا من الحكمة، وليس كل أحد من المجتهدين يكون عالم كل الحديث النبوي، فهذا لا يحصل أحد. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه خفي عليه حكم ميراث الجدة وأنها ترث السدس، وعمر رضي الله عنه وارضاه خفي عليه حكم المجوس وأنه يؤخذ منه الجزية، وخفي عليه حكم القدوم إلى بلد وقع فيها الطاعون، وخفي عليه سنة الاستئذان، وخفيت عليه سنة ساقها المؤلف في 15 مثالا. هل هذه الأمور تنقص من جلالة عمر رضي الله عنه؟ لا، ما تنقص، لأن يعني القرآن مجموع ومحصور، أما السنة فهي غير محصورة، فقد يخفى على العالم ما يخفى منها، لكن لا عذر لأحد أن يتبع العالم فيما خفي عليه، بل الحجة في اتباع الكتاب والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وما استمعنا إليه حجة لنا لا علينا، ونستكمل على بقية الأسباب في الدرس المقبل بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينه؟ هاتها. هذه جوائز؟ طيب اللي أجابه قبل قليل الشيخ، تفضل. الله يحفظك، تفضل. شكرا الله. السلام بارك الله. من الإجابة أنا أتفضل يا شيخ. وهذا من الجوائز؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين. أحبتي الكرام، في هذه الأيام الأربعة إن شاء الله تعالى بدءا من هذا اليوم نتدارس كتابا مهما من الكتب المفيدة النافعة التي تكاثرت النقول عن الأئمة قديما وحديثا، كثرت النقول من العلماء قديما وحديثا بالثناء على هذا الكتاب، ومؤلفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، الإمام الحجة العالم المجاهد الذي طبقت سورته الآفاق، وبارك الله في علمه، فنفع الله بمؤلفاته الجم الغفير من الناس في حياته وبعد وفاته إلى يومنا هذا رحمه الله تعالى. وكتابه هذا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ألفه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لبيان عذر الأئمة الكبار الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وفقههم وجلالة قدرهم، وأنهم علماء يؤخذ منهم ويرجع إليهم في الفتوى ومعرفة الأحكام، إلا أنه قد ينقل عن بعض الأئمة أقوالا وفتاوى تخالف شيئا من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يتعجل متعجل، وأسيما من المبتدئين من طلبة العلم ومن ضعاف طلبة العلم، في الذم والتشنيع على الأئمة بتركهم العمل بالحديث الصحيح. فبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العذر للأئمة بتركهم العمل بحديث صحيح لمن نقل عنه منهم ذلك. وقد تميز المؤلف رحمه الله تعالى عندما ألف هذا الكتاب عن المؤلفات في هذا الباب قديما وحديثا، فغالب ما يؤلف في هذا الكتاب يعنون بعنوان أسباب اختلاف العلماء أو أسباب اختلاف الفقهاء، وألف أكثر من كتاب بعنوان الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف. وهو ما قال أسباب الخلاف، إنما ألفه بصيغة أخرى تميز بها وانفرد بها رحمه الله تعالى، فألفه بعنوان رفع الملام، أي ذكر الأعذار عندما نجد فتوى منقولة عن أحد من الأئمة بخلاف حديث صحيح ربما صريح في الحكم. فبين المؤلف العذر في ذلك، وأجمل وفصل رحمه الله تعالى، وعلل ومثل في كتاب بديع. إن قلت إنه من كتب آداب طالب العلم فهو كذلك، وإن قلت إنه من كتب معرفة أسباب خلاف العلماء والخلاف العالي فهو كذلك، وإن قلت إنه من كتب أصول الفقه فهو كذلك. ونظرا لأن المدة قصيرة والوقت قصير، 4 أيام في الواقع قد لا يصفو لنا إلا 30 دقيقة أو 40 دقيقة، ماذا عسانا أن نقرأ هذا الكتاب فضلا أن نعلق عليه فضلا أن نشرحه. لذلك عمدت إلى حيلة شرعية إن شاء الله باختصار هذا الكتاب، وهو بين أيديكم، مختصر بين أيديكم. لذلك سوف نقرأ المختصر ونعلق عليه بشيء من التعليق والبيان والتوضيح. وأنا أقول إن طالب العلم عالي الهمة لا يكتفي بهذا المختصر، بل بعد أن يسمع هذا المختصر التعليق على هذا المختصر فليعلم أنه كالمقدمة لفهم هذا الكتاب، فليرجع إلى أصل الكتاب وليقرأه، وهو كتاب ليس بالكتاب يعني قد يقال كتيب، يعني ربما أنه ما يتجاوز 60 صفحة من حجم متوسط. بالتالي أنا أوصي بقراءة الكتاب، ربما حتى لو قرأه شخص لديه وقت في أثناء الدورة قرأ هذا الكتاب فهو موجود بحمد الله تعالى ومتوفر، وما بين أيديكم من المطبوع الموزع عليكم من قبل الإخوان المنظمين للدورة جزاهم الله خيرا، فهو ملخص لهذا الكتاب نقرأه منه ونعلق بما يفتح الله تعالى علينا في هذه المجالس. أنقل بعض يعني الكلمات الجميلة الحسنة في الثناء على هذا الكتاب. يقول الشيخ جمال الدين القواسمي رحمه الله تعالى: هذا الكتاب جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه. هذا عالم من العلماء يبين أن هذا الكتاب لو كان في الصين جدير أن يرحل إليه ليحصل ويقرأ ويفهم ويستفاد منه، فكيف هو بين أيدينا بحمد الله تعالى متوفر بضغطة زر في الجهاز تحمل الكتاب. وهذا لم تكلف أن ترحل إلى الصين أو غير الصين لتحصل هذا الكتاب، وهو بين يديك بحمد الله تعالى، فبادر إلى قراءته وتفهمه والاستفادة منه. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول: إنه مفيد جدا لطالب الحق، وجه فائدته أنه يعلم الأدب مع العلماء والأئمة كالأئمة 4: أبي حنيفة، النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني، والسفيانين سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، والأوزاعي، ومكحول، والليث بن سعد، وغيرهم من أئمة المجتهدين، سواء ممن حفظت مذاهبهم وبقيت أو ممن اندثرت مذاهبهم وتوجد أقوالهم في الكتب، كتاب كتب الخلاف العالي كالمقدمة والقدامة ونحوه. فهؤلاء الأئمة سيأتي كلام المؤلف، لا يمكن أحد منهم أن يتعمد مخالفة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، بل كلهم معظمون الكتاب والسنة، متبعون راية الاتباع للكتاب والسنة، وما نقل عنهم الفتاوى المخالفة لحديث صحيح فهم مجتهدون معذورون، بل قد يكون الصواب معهم فيكون لهم في هذا الاجتهاد أجران بإذن الله تعالى، وإن كانوا أخطأوا فلهم إن شاء الله تعالى لا يخلون من أجر الواحد. فضعا يقال يؤثمون على ذلك، أو يقال كما سيأتي في آخر الكتاب دخول المجتهد إذا قال بقول باجتهاده وخالف حديث ورد فيه اللعن لمن فعل مثل ما قال به هذا الإمام، ذكر المؤلف أعذار ودلل وعلل وأبحر رحمه الله تعالى في الدفاع عن أئمة وبيان أن مقتضى الأدلة أن هذا معفو عنهم، بل هم مأجورون على اجتهادهم إن شاء الله تعالى. ويقول الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى أنني لا أعتقد أنه وجد في موضوعه ولا في بابه نظيره أبدا. بالفعل يعني قلت لكم يعني تفرد المؤلف بصياغة كتابه على هذا النحو وبنائه على العذر يعتبر تفرد في هذا الأسلوب من التأليف رحمه الله تعالى. لعلنا نبدأ نقرأ الملخص. من قارئنا؟ في أحد؟ تفضل تفضل.
الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. أما بعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
نعم، هذه المقدمة من المؤلف رحمه الله تعالى بدأها في جميع نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فلعلكم تثبتونها في الملخص. والبداء بالبسملة من عادة المؤلفين من السلف، وذلك اقتداء بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته لملوك الأرض لما كاتبهم يدعوهم إلى الإسلام، وأيضا سليمان لما كتب كتابه إلى ملكة اليمن بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي هذا تبرك بالبسملة واستعانة بالله جل وعلا، والمؤلف استعان بالله فأعانه على هذا العمل العظيم الموفق، ثم ثنى ذلك بحمد الله تعالى والشهادة له بالوحدانية ونبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة والشهادة أنه خاتم النبيين، وأتبع ذلك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ائتمارا بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلى على آله وهم أتباعه على دينه وعلى صحابته الكرام الذين صحبوه وهم كل من لقيه مؤمنا به صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك رضي الله عنهم أجمعين، وسلم عليهم جميعا، ثم قال يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق بذلك القرآن. وهذه قاعدة عظيمة من أصول الدين، قاعدة الولاء والبراء. قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فيجب على كل مسلم أن يوالي الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ثم بعد ذلك يوالي صالح المؤمنين، وعلى رأسهم العلماء أئمة الدين الذين بينوا للمسلمين أحكام دينهم، وأجمعت الأمة على ثقتهم وعدالتهم والأخذ عنهم والنهل من معين علمهم، كما أسلفت من الأئمة الأربعة، الصحابة كلهم عدول وكلهم أئمة، ومن جاء بعدهم التابعين كمجاهد بن جبر المكي وقتادة بن دعامة السدوسي وغيرهم، سعيد بن جبير وسعيد بن مسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وغيرهم من التابعين، من أئمة التابعين، ثم أئمة أتباع التابعين، ثم الأئمة المتبوعين ذوي المذاهب الخالدة الباقية، الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وغيرهم من الأئمة الذين أطبقت الأمة على جلالتهم وعدالتهم وإمامتهم، فهؤلاء يجب موالاتهم ومحبتهم، ومن حقوقهم الدعاء لهم والترحم عليهم، فهم ورثة الأنبياء. فقد ورد في الحديث أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الذين يتعلمونه ابتغاء وجه الله تعالى ويعملون بما علموا من العلم ويدعون إلى ذلك ويصبرون على الأذى في سبيل الدعوة إليه وسبيل نشره وتعليمه. اللهم اجعلنا منهم يا ربنا. ثم طفق رحمه الله تعالى يعدد مزايا العلماء، وهذا كالمقدمة والتمهيد للكلام على عذرهم ورفع اللوم عنهم والعتب عليهم، رفع ذلك ورجاء الثواب لهم إن شاء الله تعالى، ورجاء العفو عن ما صدر من خطأ إن أخطأ منهم من أخطأ. والمؤلف رحمه الله تعالى يا كرام، هذه نقطة مهمة، قلت لكم الكتاب في الواقع كتاب من كتب علم أصول الفقه ولا إشكال عندي في ذلك، ومنذ كنت أقرأه وأنا أرى أنه مليء بقواعد علم أصول الفقه، فقلت لماذا لا أعدد هذه القواعد وأنظر فيها، فبدأت أجمع هذه القواعد وأنظر في كلام المؤلف وأكتبها حتى بلغت أكثر من 70 مسألة وقاعدة أصولية. ترى كتاب يعتبر من الكتب مختصرة صغيرة، أكثر من 70 قاعدة أصولية موجودة في هذا الكتاب، وهو بناه في الواقع على قاعدة مهمة من قواعد الأصول، وهي أن المجتهد في المسائل الاجتهادية إما مصيب وإما مخطئ، وهذه مسألة معروفة، وهذا قول عامة السلف رحمه الله تعالى والفقهاء، وخالف فيه بعض الفقهاء وبعض وكثير من المتكلمين. القول الصواب إن شاء الله تعالى أن المسائل الاجتهادية لله تعالى فيها حكم واحد، من وافقه فهو من المصيب، ومن خالفه فهو المخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد إما يصيب وإما أن يخطئ، لكن الأئمة إذا تكلم عن الصواب والخطأ لا يجزمون في المسائل الاجتهادية بأن الصواب معه، ولا يجزمون بتخطئة مقابلهم من العلماء. وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى، وهي كلمة تكتب بماء الذهب، يقول: قولي صواب، يعني في نفسي يحتمل الخطأ، قولي ليس قول الله ولا قول رسوله، اجتهدت في هذا المسألة، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ما أجمل هذه الكلمة يا كرام. لذلك ما في المسائل الاجتهادية لا يجزم العلماء بصواب أنفسهم. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أفتى بفتوى في مسألة اجتهادية وش يقول؟ يقول: إن ظن إلا ظننا وما نحن المستيقنين. يعني انظر يعني جلالة قدرهم، جعلهم ذلك بتوفيق الله تعالى يتواضعون لله ولإخوانهم المؤمنين. فتجد الواحد إذا اجتهد عندما التواضع ما يجعل القول الآخر ويديه من العلم، بل تجد أن هذا ناشئ من العلم، لأن الإنسان كلما قوي علمه بالخلاف كلما زاد عذره للأئمة. وربما يقول قائل يوجد الخلاف، فما الحكمة من وجود الخلاف في الأحكام الشرعية؟ ما الحكمة في وجود الخلاف في الأحكام الشرعية؟ تفضل.
رحمة.
هو رحمة، ورد في بعض الآثار أن اختلاف أمة رحمة، وهذه الرحمة منزعها أن المجتهدين إذا اجتهدوا في تلمس الحكم الشرعي ووجدوه بعد تعب صعوبة فإنه يكثر أجرهم وترتفع درجاتهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما الذي جعل أهل العلم يرفعهم الله درجات؟ من أسباب ذلك بذلهم الجهد والمهج والأوقات في تحصيل العلم والحرص على إصابة الحق ومعرفة حكم الله تعالى في المسائل، حتى يسهرون الليالي ويتركون الملذات كثير من المباحات في سبيل تحصيل هذا العلم والحفاظ عليه وتعليمه ونشره واستنباط أحكامه من أدلة شرعية في هذا التعب. لو كانت المسائل بينة واضحة لكل أحد ما تمايز الناس العالم وطالب العلم والأمي، إنما حصل التمايز بسبب خفاكة المسائل. فوقع هنا أن الحق قد يصيبه البعض وقد يخطئه البعض. ثم إن فيه ابتلاء لمن يتبع هؤلاء الأئمة إذا تبين له وجه الدلالة من الكتاب والسنة ورأى أن من يقلده من الأئمة في غالب الأحكام قال بخلاف ذلك يأتي البلاء. هل يتبع الدليل الذي اتضح له كالشمس؟ وربما خفي على هذا الإمام، قد يخفى يتبين للمفضول ما لا يتبين للفاضل، كما ساق المؤلف رحمه الله تعالى أحكام أمثلة كثيرة 15 مثالا في سنن خفيت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلمها بعض الصحابة لهم دونهم في المرتبة والفضل. فبالتالي إذا بان لطالب العلم أو العام الدليل واتضح وفتوى العالم بخلاف ذلك فالعالم معذور في خطئه، لكن أنت ما عذرك بترك الدليل؟ وهذا عندما يتضح الأمر ويبين، لكن في المسائل الاجتهادية والإنسان يخفى عليه الحكم فإنه يسأل العلماء وتبرأ ذمته بالسؤال لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عندما يتضح الدليل وتبين الحجة فلا عذر في ترك الكتاب والسنة وتقليد أي أحد كائنا من كان، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسوله، وتقول قال أبو بكر وعمر. انظر وعيد سيدنا هذا الحبر العالم البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما كان يحاور بعض الناس في مسألة متعة الحج وأن التمتع أفضل من القران والإفراد، فيقول بعض منا أبو بكر وعمر كان يفتيان بالإفراد ويأمر الناس بالإفراد، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، بل هو نص القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. وبين وجه الدلالة رحمه الله تعالى، فعرضوه بقول أبي بكر وعمر فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وقال رسوله، وتقول قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا في الخلاف اختبار ابتلاء للعلماء ولمن يقلد العلماء إذا بان الدليل الشرعي وظهرت معاني. نعم. قال وليعلم
وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وعدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، واعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
نعم. إذن المؤلف أعطانا هنا رحمه الله تعالى قاعدتين مهمتين. القاعدة الأولى أنه قال يعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من سنته دقيق ولا جليل. قاعدة حاشا لأحد منهم أن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كلهم معظمون للكتاب والسنة صادق الاتباع، هم أشد الناس تمسكا بالكتاب والسنة، فلا أحد يتعمد مخالفة شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أقل القليل دقيقا ولا جليل، شيء دقيق يسير ولا جليل عظيم. فهذه قاعدة، وهو ظننا بأهل العلم أنه ما في أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما ممن أجمعت الأمة على جلالة قدرهم ممن ذكرنا ومثلنا به قبل قليل وغيرهم من يتعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث عنده وظهر عنده وبان له وجه الدلالة منه. هذه قاعدة. القاعدة الثانية أنهم متفقون على أن كل أحد من الصحابة ومن بعدهم يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم فمن يبلغ به عن ربه جل وعلا صلى الله عليه وسلم. من عدا النبي صلى الله عليه وسلم من أمته فهو غير معصوم، وهذا اعتقادنا في الصحابة ومن بعدهم من العلماء، ما في أحد معصوم. فلم يجعل الله لأحد العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون العصمة لا لأفراد وأحد العلماء والأمة بل لمجموع الأمة، فإذا أجمعت الأمة على حكم فإجماعها معصوم من وقوع في الخطأ، بل قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن الإجماع أقوى الحجج، وذلك إذا ثبت وصح، لأن الإجماع لابد أن يستند على الكتاب والسنة، فالأمة معصومة من الخطأ بمجموعها لا بأحد علمائها. هذه قاعدة. ثم ذكر رحمه الله تعالى المقصد من تأليف هذا الكتاب، قال إذا وجدنا إذن فتوى أو كلام أو حكم قال به أحد الأئمة المقبولين قبولا عاما ممن وصفنا يخالف حديثا صحيحا صريح الدلالة، قال رحمه الله تعالى فلا بد له من عذر في القول بخلاف هذا الدليل من السنة النبوية. لا بد من عذر، لاحظ كلمة لا بد من عذر، لا يمكن أن يكون إلا له عذر يعذر به في ترك العمل بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى وهذا من حسن التأليف وهو منهج قرآني نزل به القرآن، إجمال القول ثم تفصيله، إجمال القول ثم تفصيله. اقرأوا أول سورة الواقعة: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم جاء التفصيل. ثم أيضا آخر السورة جاء إيش الخاتمة والإجمال بعد ذلك. منهج المؤلف رحمه الله تعالى صنع في هذا الكتاب وجرى ومشى على هذا المنهج، جاء بالإجمال، قال جماع هذه الأعذار ثلاثة أصناف. أول أمر إذا قال الإمام من الأئمة المقبولين قولا عاما قولا يخالف حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد له من عذر في ترك القول بهذا الحديث والعمل بموجبه وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. أول عذر قال عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أن ترى أن حديث ثابت ويرى أنه غير ثابت، إما أنه لم يبلغه هذا الحديث أو بلغه لكن بطريق ضعيف، أو بلغه بطريق هو يضعفه وغيره يصححه، أو بلغه بطريق صحيح في الإسناد لكنه ضعفه لسبب من الأسباب التي ستأتي في السبب الرابع، أو أن يكون في الحديث. إذن هذه خمسة أعذار ترجع لهذا العذر، وهو عدم اعتقادها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. العذر الثاني أو الأصل الثاني من أصول الأعذار عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، يقول صحيح هذا ثابت لكن لا يدل على المسألة هذه التي أفتى فيها بهذا القول. لماذا لا يدل؟ في خمسة أعذار أخرى ترجع لهذا العذر الثاني، وهو عدم إرادة هذه المسألة بهذا الحديث. قال لأنه قد يكون ما فهم الدلالة، أو يكون فهم الدلالة لكن يرى أنها ليست دلالة صحيحة، أو يرى أن هذه الدلالة عارضها دلالة أقوى منها، مثل المفهوم إذا عارضه ماذا؟ المنطوق. أو يكون جاء حديث أو آية أو إجماع رأى أن مجيء حديث أو آية أو إجماع تخالف هذا الحديث، أو يكون رأى لديه أصل اعتقد صحته وصوابه يرى أنه يخالف الحديث، مثل إجماع المدينة عند الإمام مالك ومثل الأخذ بقياس الأصول عند الحنفية. فهذه خمسة أعذار ترجع إلى الأصل الثاني من أصول الأعذار، وهو عدم إرادة تلك المسألة بذلك القول. العذر أو الأصل الثالث من أصول الأعذار قال اعتقاده أن هذا الحديث إيش؟ منسوخ، وإذا صار منسوخ فإنه لا يعمل به بل يعمل بالناسخ، ويرى أنه أن الحديث قد عارضه، وهذا يرجع للسبب التاسع والعاشر ما ذكره، يشترك مع السبب الثاني في ذلك مع الأصل الثاني، يرى أن ما عارضه من الأصول دل على نسخه، إما أن يكون هذا المعارض به متفق على جنسه في الأصل أو مختلف عن جنسه كما سيأتي معنا تفصيله وبيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذه ثلاث أصول من أصول الأعذار. من يعيدها يا أخوان؟ هذه أسئلة تفضل. هذه الأسباب لكن نبغى الأصول، ثلاث أصول تفضل. أحسنت، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. الأصل الثاني من أصول الأعذار كيف تفضل؟ نعم، عدم اعتقاده تلك المسألة بهذا الحديث. السبب الأصل الثالث تفضل. نعم، اعتقاده أن هذا حديث منسوخ. إذا هذه ثلاث أصول ترجع كل الأصول وإن تكاثرت. المؤلف في بعض كتبه يقول وقد ذكرت 20 سببا في كتاب رفع الملام، طبعا هو ذكر 10 أسباب في الواقع فقطها بعشرة، لكن هذه الأسباب العشرة أيضا تتفرع لي صور كثيرة تصل إلى أكثر من 50 صورة، رحمه الله تعالى على ما بين ووضح. نعم تفضل.
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة، وهي السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه.
نعم.
ولا يكون مكلفا للعلم بموجبه، فلو قال في هذه القضية بموجب آية أو حديث آخر أو قياس أو استصحاب فقط يوافق الحديث الذي لم يصله مرة وقد يخالفه، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. وسبب ذلك أن أحدا لم يكن محيطا بكامل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، بما في ذلك الخلفاء الراشدون أنفسهم، إذ كانوا يفتون أحيانا بما يخالف الحديث حتى يأتيهم بيانه فيعدلون عن فتواهم له، كما أن دواوين السنة المشهورة لم تكن جمعت إلا بعد قراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومن هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث النبي صلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، وحتى بافتراض ذلك فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل إن السابقين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم ربما لم يبلغنا إلا بطريق منقطع ونحوه، كما لا يشترط للمجتهد الإحاطة بالكاملة بكل الأحاديث المروية من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وإنما يكفيه علم جمهور الأحاديث بحيث لا يخفى عليه إلا القليل، وقد يخالف هذا القليل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. وقد ساق المؤلف 15 مثالا على هذا السبب مما وقع للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين.
نعم. السبب الأول وهو ألا يكون الحديث قد بلغه. قد يقول قائل طيب إذا كان الحديث ما بلغه لماذا أفتى في هذه المسألة؟ لماذا أفتى في هذه المسألة؟ نضرب مثال. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يفتي أن امرأة مطلقة ثلاثا إذا تزوجها زوج ثاني ثم طلقها قبل أن يطلقها فإنها تحل لزوجها الأول. هذا فتوى سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وقد خالفه عامة أهل العلم في ذلك. لماذا خالفه؟ قالوا في حديث رفاعة القرظي لما طلق زوجته وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول أريد أن أرجع إلى رفاعة، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب لماذا خالف سعيد بن المسيب هذا الحديث؟ اعتذر أهل العلم قال ما بلغه حديث رفاعة القرظي، ما بلغ حديث رفاعة القرظي. طيب كيف أفتى؟
لأن اجتهد.
ها مجتهد بما يعني مجتهد لا يجوز أن يقول قولا في الشريعة إلا بناء على دليل. وش هي؟ حتى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأخذ إيش؟ بظاهر الآية. وظاهر الآية فسرته السنة ودلت على أنها غير مراد، وأن النكاح يصدق على العقد وعلى الوطء فهو من المجمل، فجاءت السنة ببيان أنه ماذا يراد به الوطء، فأخذ عامة العلماء هذا فهموا هذه الآية ظاهر الآية فهموه على أن لابد من الوطء، وأن الشرط أن يطأها وينكح النكاح رغبة لا تحليل ويطأها ويذوق عسيلتها ثم لو طلقها بعد ذلك حلت الزوج الأول. سعيد قال بهذا القول ما بلغ حديث رفاعة القرظي، فقال بمقتضى ما بلغه فهو معذور إن شاء الله تعالى. وقد ذكر يعني العلم أن سعيد ما بلغه حديث رفاعة القرظي. هذا أمر. الأمر الثاني أو الصورة الثانية، قد يقول العالم بحديث آخذا متمسكا بحديث آخر ما بلغه النص، أخذ تمسك بظاهر حديث آخر. مثاله أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفتيان أن المرأة الحائض إذا كانت أفاضت وطافت طواف الإفاضة في الحج ثم حاضت ما تنفر وترجع إلى أهلها حتى تطوف طواف الوداع. أخذ بما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينثرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فهذا العموم يشمل الحائض وغير الحائض. وما بلغهم الرخصة للمرأة الحائض أن يسقط عنها طواف الوداع في حديث صفية رضي الله عنها رضاها لما حاضت فقال النساء أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، فأمرها قال فلتنفر إذن. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه بين هذه السنة لزيد وقال اسأل فلان الأنصارية، يقول لزيد بن ثابت. فذهب زيد وسألها فقال ما أظنك إلا قد صدقت، ورجع إلى قول عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمر كان يفتي بأن الحائض ما تنفر حتى تطوف طواف الوداع، ثم صار يرخص بعد ذلك لما بلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص. إذن هم معذورون في القول الأول، منذ أن بان لهم الحجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وقالوا بها وأفتوا بها، ما تعصبوا لأقوالهم ولا رجعوا عن أقوالهم. وهكذا أتباع الأئمة يجب عليهم أن يصنعوا كما صنع الصحابة، إذا بان الحق اتبعوه ولا يتعصب لأقوال الرجال، بل الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قد يقول العالم بقول بناه على قياس، والقياس أصل من أصول الشريعة. فأنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يسأل عن المحرم هل له أن يعقد عقد النكاح وهو محرم، فكان يفتي بذلك، وكان يقول ماذا؟ ما هو إلا كالبيع، قياس، قاس النكاح على عقد البيع، وما بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب، من الثابت من حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه وغيره. وبالتالي نلاحظ أن العلماء إذا قالوا بقول يخالف نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا قولا إلا وقد بنوه على أصل في الشريعة، إلا أن هذا الأصل يقدم عليه ما جاء من النص في الحديث، لأن يعني تعلمون الخاص يقدم على العام، والمقيد يقدم على أو يقيد المطلق، وهكذا. فتفهم النصوص الشرعية بعد جمع أطلافها وضم بعضها إلى بعض فهم واحد، ويؤخذ بها كلها ويعمل بها كلها، وهكذا ما هو منهج الأئمة الأعلى. وقد يقول قائل، المؤلف ذكر اعتراض، قد يقول قائل كيف يتصور أنه ما يبلغ الصحابة الحديث؟ فبين قال أنه قد يحدث يسلم بقول في مجلس فيسمع من يسمعون الصحابة، ثم يحدث بقول آخر فيسمع من يسمعون الصحابة، فيكون عند هؤلاء من علم ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وبعضهم يصدق بعضا رضي الله عنهم أرضاهم إذا نقلوا حدث بعضهم لبعض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجمعون النصوص ويعملون بها فيخصصون العام بالخاص، كما يعني خصصوا المرأة الحائض من عموم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهد من البيت. فعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رجع إلى قول عبد الله بن عباس الذي بناه على نص قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث خاص في المرأة الحائض إذا طاف الطواف اللفاظة أنها تنفر ولو لم تطوف طواف الوداع، فهذا خاص في المرأة الحائض، والحديث العام يعم بقية المسلمين، فالخاص في موضع خصوصي يقدم على العام، فنقول الحائض في هذا الخاص فيقدم على العام، ويعمل يقضي الخاص على العام، هذه قاعدة أصولية فهمها الصحابة وعملوا بها والتزموا بها رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا لا يقال إنها يعني كيف تخفى السنة، نعم تخفى السنة، وهذا من الحكمة، وليس كل أحد من المجتهدين يكون عالم كل الحديث النبوي، فهذا لا يحصل أحد. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه خفي عليه حكم ميراث الجدة وأنها ترث السدس، وعمر رضي الله عنه وارضاه خفي عليه حكم المجوس وأنه يؤخذ منه الجزية، وخفي عليه حكم القدوم إلى بلد وقع فيها الطاعون، وخفي عليه سنة الاستئذان، وخفيت عليه ساقها المؤلف في 15 مثالا. هل هذه الأمور تنقص من جلالة عمر رضي الله عنه؟ لا، ما تنقص، لأن يعني القرآن مجموع ومحصور، أما السنة فهي غير محصورة، فقد يخفى على العالم ما يخفى منها، لكن لا عذر لأحد أن يتبع العالم فيما خفي عليه، بل الحجة في اتباع الكتاب والسنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وما استمعنا إليه حجة لنا لا علينا، ونستكمل سات على بقية الأسباب في الدرس المقبل بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينه هاتها؟ هذه جوائز؟
أيوة.
طيب اللي أجابه قبل قليل الشيخ تفضل. الله يحفظك. تفضل شيخ. الله الله السلام عليكم. من الإجابة أنا تفضل شيخ. وهذا من الجوائز؟ ها؟